إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اعلم أيها المسترشد أن الله عز وجل تفرد بهداية التوفيق، فلا أحد يملك لنفسه فضلا عن غيره ضرا ولا نفعا، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فلا يملك الملائكة المقربون ولا الأنبياء المرسلون ولا الأولياء الصالحون مثقال ذرة من هداية التوفيق، فهي إلى الله عز وجل وحده. ولهذا وقع في دنيا الناس ما يدل على هذا دلالة واضحة، وبينه الله عز وجل في كتابه بيانا شافيا مصداقا لقوله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال الله عز وجل: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. فهذا مثل جليل واضح، فإن أعلى ما يكون من استقامة الأفراد أن يكون المرء نبيا. ونوح عليه السلام أول رسول أرسله الله عز وجل إلى الأرض، وهو من أولي العزم الذين قال الله عز وجل فيهم لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح. وكما وصف الله عز وجل نوحا فقال: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. فهذا الرسول النبي الشكور لم يملك من أمر امرأته شيئا، فعاش وعاشت، هو رسول وهي كافرة، لم يملك من أمر قلبها مثقال ذرة، فلم يغن عنها لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهو كما وصفه الله عز وجل ولوطا تحت عبدين من عبادنا صالحين. فمع صلاح الرجل جاءت المرأة كافرة فلم يملك زوجها من أمرها شيئا وهو النبي المرسل، ولا لوط عليه السلام، كانت امرأته تدل قومها على الضيفان ليفجروا بهم، وهذا هو المقصود بخيانتها لزوجها. وكما قال ابن عباس: ما بغت امرأة نبي قط. وأيضا إبراهيم عليه السلام كان أبوه كافرا، وقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر غبرة وقترة، فإذا رآه قال: يا إبراهيم أنا اليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم لله عز وجل: أي رب، إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد، أي خزي أخزى من أن يدخل النار. فقال الله عز وجل: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم قال الله لإبراهيم: انظر، أي إلى أبيك. فعاود إبراهيم النظر إليه، وقد كان رجلا حيا سميعا بصيرا يخاطبه، فإذا هو قد مسخ ذيخا، أي ضبعا متلطخا في رجيعه. فأخذ إبراهيم بأنفه، ثم أخذ بقوائم أبيه فألقي في النار، وإبراهيم يقول: سحقا سحقا. فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذا أبوه حاوره ودله بأرشد عبارة وبأقصد سبيل، يقول: يا أبتي، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. يخاطبه بأرق عبارة، ومع ذلك لم يسلم، ولم يفلح إبراهيم عليه السلام في إدخال الإيمان إلى قلبه، لأن هداية التوفيق معزولة عن الناس. وكذا نوح عليه السلام كان ابنه كذلك من الكافرين. فلله ما أشرح هذا الكتاب الكريم، فيه صور ونماذج وأمثلة واضحة الدلالة، لم يذكر الله عز وجل هذا إلا مع الرسل، ثم مع الصفوة منهم، مع نوح وإبراهيم عليهما السلام. فهذا أبوه، وهذا ابنه، وهذا امرأته، كل هذا ليبين للناس أن هداية التوفيق لا يملكها أحد إلا رب العالمين. والذي يطالع الواقع يرى مثل هذا. فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما متزوجا بصفية بنت أبي عبيد، وصفية تابعية كبيرة ثقة. وروت عن عائشة وحفصة رضي الله عنهما، لكنها كانت أخت المختار ابن أبي عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة، فهي مؤمنة تقية جليلة، وأخوها كذاب استشنع الكذب عليه. فهو لم يكذب في حديث الناس، ولكنه كذب على الله عز وجل. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال: أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. هي مؤمنة وهو كافر عنيد مريد، حتى لو نزل المرء إلى سائر حياة الناس بعيدا عن الكفر والفسوق. ففي كتاب صفوة الصفوة لابن الجوزي من طريق الضحاك عن ابن جبلة أنه قال: أتيت الإمام أحمد رحمة الله عليه والباب موجف، باب بيته مفتوح قليلا، فسمع المحاورة بين الإمام وأم ولده وهي تقول: نحن معك في ضيق، أبناء صالح، يقصد ولده، يأكلون ويشربون ويصنعون، أي يأكلون ألوان الطعام وألوان الشراب ويلبسون، والإمام أحمد كان من الزاهدين، فهذا إمام المسلمين في زمانه، رأس الزاهدين، وامرأته على خلاف هذا، هو زاهد وهي راغبة في الدنيا، لم تستعذب عيشته ولم تستحلي زهده، بل تقول: نحن معك في ضيق، أولاد صالح يأكلون، أي لما هذا الضيق الذي نحن فيه؟ والإمام أحمد يقول: قولي خيرا. تقول إنهم، يقول: قولي خيرا. كل هذه الصور وهي قليلة من كثير نرجع بها عودا على بد إلى أهل الكبر، فإن المتكبر الذي يرى الفضل لنفسه على غيره لا يستكمل هذا الفضل إلا باكتمال حياته بأبيه وأمه وأخيه وأخته وامرأته وأولاده، فلأنه لا يرى إلا نفسه وكبره ولا يرى الناس، حينئذ يقاتل قتالا مستميتا ليكون كل من حوله على الهدى وعلى الغاية منه، فيقع في محاذير كثيرة، أولها أن يغلق فهمه على هذا الباب فيتصور أن هداية التوفيق بيده، فحينئذ إذا رأى أباه على معصية أو أخاه أو رأى امرأته أو أبنائه ينسى هذا فيغضب ويحمر وجهه، لماذا؟ يظن بنفسه تقصيرا ويظن أنه سيلام، كيف يكون من أفضل الناس وأخوه يشرب الخمر؟ كيف يكون كذلك وأبوه لا يصلي وأمه متبرجة؟ فيذهب إليهم كالأسد الغضوب، وأحيانا يقول: فضحتموني، ما أقول للناس؟ وما تقول أيها العبد وما تملك؟ فيقع في خطأ اعتقادي جسيم، إذ يظن أن هذا بيده وما تملك، وهذا يجره إلى مفسدة ثانية، إلى أنه إذا عاقب عاقب لنفسه، إذا عاقب أبناءه على تركهم للصلاة أو عاقب أخته على تبرجها إنما يعاقبها ليسلم له كبره، لا يفعل هذا لأن هذا من عصيان الله عز وجل، ولكن ماذا يقول الناس؟ يقولون: أخت فلان، يقولون: أخو فلان، يقولون: أبو فلان، أم فلان، فيرجع يعاقب لحظ نفسه لا لربه ومولاه، لا كراهية أن يعصى الله عز وجل، ولكن كراهية أن يظهر للناس ما يعيبه، وهذا من أكبر الأخطاء، وهذا يجره إلى خطأ ثالث، أنه لا يستعمل حسن الخلق فيكون قاسيا عنيدا يضرب حين يكون المقام مقام الوعظ. لماذا؟ لأنه غضوب، لأنه لا ينظر إلى الناس بعين الرفق ولكن ينظر إلى نفسه، يريد أن تكون الصورة كاملة على أكمل استقامة وعلى أحسن طريقة، فإن جرحها جارح عاد إليه لا يرى إلا نفسه. وهذه كلها أخطاء جسيمة جليلة. ورابعا أنه يدفع الحق إذا جاءه من غيره ولا يقبله، ويسرع الذود عن زويه ولو خالفه. يدافع الرجل عن امرأته بالباطل وهو يعلم، وعن أبيه وعن أمه وأخيه، وإذا كان لا يعلم يقدم حسن الظن وحسن الخلق، لا يستطيع أن يقف عند حدود الكتاب والسنة، وقد نهاه الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. وخذ لذلك أمثلة جليلة راقية. نبينا عليه الصلاة والسلام وصديق الأمة أبو بكر، لما رمى الناس عائشة في عرضها لم يسرع النبي إلى تبرئتها، لأنه ما عنده علم، ولأن هداية التوفيق لا يملكها أحد، ولأن كل أحد يعصي. ولما دخل على عائشة رضي الله عنها قال: أما بعد، يا عائشة، إنه بلغني ما تعلمين، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله عز وجل، وإن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفريه، فإن العبد إذا اعترف إلى الله وتاب تاب الله عليه. فانظر إلى كلامه، لم يقطع بتبرئتها ولم يقاتل على هذا، عكس الذين يدافعون ويقاتلون على نسائهم وأبنائهم وبناتهم، ويأكلون الحق الذي مع الناس، يطعنون فيهم ويردون الحق الصراح، لا أقول نصرة لأبنائهم ولكن لأنفسهم، لأنه لا يكتمل كبره إلا بصلاح امرأته وبصلاح أخيه وأخته وأبيه. وأما أبو بكر فقد روى البزار في مسنده بسند صحيح أن الله لما أنزل براءة عائشة قام إليها أبوها فقبل رأسها، فقالت: أي أبي، ما منعك أن تعذرني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال أصحاب الإفك؟ فقال: أي بني، وكيف أعذرك ولا أعلم؟ أي سماء تظلني، وأي أرض تقلني إذا قلت ما لا أعلم؟ ألا نتعلم؟ أبو بكر يقول: كيف أعذرك وأنا لا أعلم؟ في ماذا؟ في الفاحشة الكبرى. فما بالك بالذين تساق لهم الأقاويل المسندة بكذبة وقعت من أخيه أو أبيه أو امرأته، فيجادل ويقاتل ويدافع وكأنه يدافع عن الرسل، وكأن أهله لا يذنبون ولا يعصون، كأنهم من السماء نزلوا. أهل العلم ما كانوا هكذا. أخطر قضية في حياتهم تمر باتهام الناس، هذا هو موقف الزوج وموقف الأب، فما بالك بما يفعله الناس أيها الإخوة. وهذا يدفعهم خامسا إلى موقف خطير، إلى ألا يجرحوا من يعلمون نصحا للناس. فقد يكون الرجل يعلم عن أخيه أو عن أبيه ما يجرحه، والأمر دين، فيخفي هذا جدا عن الناس، فينصح نفسه ولا ينصح الناس، فلا يقر بالخطأ الذي وقعوا فيه فضلا عن ذكره لينصح الناس. وفي الصحيح من حديث الزهري عن عروة عن عائشة، ورواه مرة عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن عروة حدث بحديث كسوف الشمس في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، فصلى النبي ركعتين بركوعين في الركعة، يقرأ قراءة طويلة ثم يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقرأ قراءة طويلة ثم يركع، يفعل في الركعة ركوعين. فلما قضى عروة حديثه قال له الزهري: لكن أخاك، يقصد عبد الله بن الزبير، عروة هو ابن الزبير بن العوام، وعبد الله الصحابي الجليل، فقال: لكن أخاك لما خسفت الشمس بالمدينة صلى ركعتين مثل الصبح، يعني صلى في الركعة ركوعا واحدا. فقال عروة: أجل، لأنه أخطأ السنة. لم يقل وهذا أيضا يجوز، وهذا صحابي لعله سمع من النبي ما يدل على هذا، ولم يقل للزهري: إذا جاءك الأمر عن الصحابة فضعه على الرأس والعين، حينئذ تشتبه المسألة على الزهري، لكنه صرح بلا حمحمة ولا جمجمة أن أخاه أخطأ السنة، لأن هذا لا يملكه أحد ولا يكون قدحا في عروة ولا في أخيه، لكن يجعلون دين الله عاليا بخلافنا نحن، يجادل المرء عن أشياخه، لأن هذا أيضا من تمام صورته، إذا كان شيخه مخطئا فهو مخطئ، لهذا ينافح ويجادل ويلوي الرجل أعناق النصوص ويدفع بكل وسيلة أخطاء مشايخه. لماذا؟ ليكونوا فضلاء، علماء كبار، ليكون هو تلميذ الكبار. وانظر إلى قول الأجلة على الحقيقة، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وهو يراسل بعض المخالفين له في العقيدة، فقال: وأنا أشهد الله وملائكته وجميع خلقه، إن أتانا منكم كلمة من الحق لأجعلنها على الرأس والعين، ولأضربن الجدار بكل ما خالفها من أقوال أئمتي، حاشا رسول الله فإنه لا يقول إلا الحق. فانظر إلى الهدى، لو جاءت كلمة من الحق لم يقل لأرد كلام مشايخي، بل قال: لأضربن الجدار بكل ما خالفها من أقوال أئمتي. وهذا هو المقصود، لأنهم متواضعون لا يأنفون من شيء، أما أهل الكبر لا يقدر الرجل أن يقول عن شيخه أخطأ، ويدور كحلقة المغزل يقاتل ويرد النصوص القرآنية والنبوية والسلفية ولا يقول هذه الكلمة. فانظر كيف حال عروة وابن عبد الوهاب، وتعلم، فهذا هو السبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فقد مضى أئمة العلم على هذا السنن، فكان علي بن المديني، علي بن عبد الله بن جعفر، أمير المؤمنين في الحديث، وكان البخاري رحمة الله عليه يقول: ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني. فارس على الحقيقة، كان أبوه ضعيفا في الحديث، فكان إذا سئل كان يبكي أحيانا، لكنه يقول: أبي ضعيف الحديث، بكلام واضح ليس فيه دور وليس فيه تأويل ولا تمحل المعاذير، لأنه الدين. وذكر عن أبي داود السجستاني أنه تكلم في ابنه بالكذب. لماذا؟ لأنهم يعلمون. هل يملك علي بن المديني ذكاء أبيه حتى يدفع عنه النسيان؟ فهذا ليس بقادح فيه، فيصدعون بما يعلمون، بخلافنا نحن لما دخل الكبر في قلوبنا أنفنا أن يكون غبن ولوم وعد على ذوينا، فبذلك ندفع، بل بعض الناس يدفع العيب والعار عن غيره لأنه صديقه، فيبيع دينه بدنيا غيره. فإن كنت لا تعلم لا شرا ولا خيرا، هل لا وقف المرء وسكت؟ وهذا أيها الإخوة يوقع في بليات، منها أن يستلزم الناس من تزكية الرجل تزكية غيره، فالرجل يخاف أن يجرح مقامه إذا عرف العصيان عن زويه، فيدفع هذا بكل وسيلة. وأما الناس الذين غفلوا عن هداية التوفيق يستلزمون العلم والفضل بلا نص بهذا القيد، فترى الناس يزكون إخوة الشيوخ، يقول لك: سألت فلان أخا فلان، ويستفتيه ويقيمه حجة في دين الله ولا يعلم عنه كبير علم ولا قليل علم. لماذا؟ لأنه أخو فلان، وهذا لأنه ابن فلان وشيخ يتكلم، فصار العلم ميراثا. يستلزمون هذا الباطل، ولله في سنته حكم. طوال التاريخ الإسلامي كله لا تكاد ترى شيخا صار أبناؤه شيوخا إلا في النادر، وإلا أين أبناء البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة؟ أين أبناء الدارقطني والكبار؟ أما كان عندهم أولاد؟ بل أين أبناء الشيخ الألباني وابن باز والعثيمين؟ من حامل علمهم والقائم بدعوتهم قدر الله بحكمته أن يحملها الآخرون حتى تقوم الحجج النيرات أن التوفيق لا يملكه الرجل لأبنائه لأنه شيخ، ولا بمكتبته العامرة ولا بدعوته، إنما يملكها الله. فإن قضى أن يهتدي الولد هدي، ولو كان أبوه كافرا. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، ولو قدر أن لا يكن لا ينفعه شيء، لعمرك إن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. ومنها أيها الإخوة أننا نظلم الناس، فكما أن الرجل المتكبر يظلم الناس فيرد ما معهم من الحق نصرة لامرأته ولأخته ولأبيه وأمه ويظلمهم فيكذبهم ويصدق ذويه ويدفع عن أبنائه وإخوته ويدفع الناس. الناس أحيانا يستعملون هذا المنطق فيظلمون ولا يتأدبون بقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا سيما في الأحداث الكبار. فلو تصور أن امرأة رميت بالزنا أو علم منها، فما يفعل الناس؟ يعيبون الأسرة الصغيرة فلا يتزوجون بأختها، ثم لا يزوجون أخاها، ثم يخرجون إلى الأسرة الكبيرة فلا يتزوجون من بنات أختها ولا من بنات أخيها ولا من بنات خالها ولا عمتها، ثم يتوسعون فيتركون العشيرة بكاملها، لأن امرأة خطئت. وهذا من استلزام الهداية، ولو علم المرء أن هداية القلب بيد الرب ما فعل هذا، فهو يضل امرأة فتفجر ويهدي أختها فتكون من الصالحات، لكن الناس لا يفعلون هذا، يظلمون أناسا كثيرين رجالا ونساء ويعيبونهم بأخطاء ذويهم. فلما وقع هذا من الناس وصار الناس يقومون الأفراد بذويهم، يقول انظر إلى أخي فلان، انظر إلى امرأته، أليست هذه أم فلان؟ فلما وقع القدح في الناس بما لا يقدح به وهو هداية القلب، رجع المجروحون إلى أنفسهم فدافعوا الحق ودفعوه ذودا عن أنفسهم، وصار المجتمع يسير في حلقة مفرغة من الكبر والباطل ومن رد الحق، وصرنا نعيش مجتمعا ملآنا بالخبث وبظلم الناس وبظلم النفس والتكبر عن الهدى وعن الناس. ولله در نبينا عليه الصلاة والسلام، فالكبر بطر الحق وغمط الناس، وقد يجمع المرء الأمرين في وقت واحد فيتبطل عن الحق الذي قيل في زويه ويغمط الناس فيسرع إلى اتهامهم. كل ذلك أيها الإخوة خروج عن الصراط المستقيم. فلتعلم أيها العبد بما ذكرناه قبل ذلك أن وقوع المعاصي من الناس لازم لهم، كلزوم ألوان أبدانهم وكلزوم طول قاماتهم، الثابت المستقر لا يتغير. فإن طمع عبد ألا يعصي فهذا كمن يطبخ الحديد يلتمس أدمه، وإن طمع عبد ألا يخطئ أهله فهذا كمن يريد أن يقتات الخشب والحجر. وليعلم الناس أن العصيان لازم لكل بني آدم، فما عليه أن يخطئ هو أو يخطئ أهله، والنسيان ملازم للناس، وسوء الفهم وسوء القصد كل هذا ملازم لابن آدم. فليلزم المرء حرز التواضع فإنه حرز عظيم. وأما إذا وقع في مهلكة الكبر فإنه الهلاك المستقيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أعاذنا الله وإياكم منه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.